وما أنزل عليه وهو القرآن الكريم والسنة النبوية كلاهما منزل. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فيشمل بستان يشمل لا آدم القرآن والسنة. ما أنزل علينا يشمل القرآن والسنة. ودليل ذلك قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصفار، كم هؤلاء؟ أنت نعم. وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصفار. طيب، ما أنزل على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء، والذي نعرف مما أنزل إليه صحف، كما ذكر الله ذلك في موضعين من القرآن، في سورة النجم وفي سورة الأعلى. فقال تعالى في سورة النجم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وقال في سورة الأعلى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذا ما أنزل إلى إبراهيم. وإسماعيل، إسماعيل لم يصل إلينا كتابه الذي نزل إليه، ولم نعرف إلا أنه أنزل إليه، ولكن مع هذا يجب علينا أن نؤمن بما أنزل على إسماعيل. وإسماعيل هو الولد الأول لإبراهيم، وهو أبو العرب، وهو الذي صبر ذلك الصبر العظيم حين قال له أبوه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فقال هذا الابن الحليم، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولله دره من ابن، ابن لم يبلغ لكنه بلغ مع أبيه السعي، وهو أشد ما تكون النفس تعلقا به، لأن الكبير من الأولاد قد زلت النفس عنه، والصغير لم تتعلق به بعد ذلك التعلق. الصغير من يتعلق به؟ الأم. لكن هذا بلغ مع السعي في غاية ما يكون من التعلق به، ومع ذلك فإن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام نفذ ما أمره الله به. قال الله تعالى: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. لكن أرحم الراحمين سبحانه وتعالى نسخ هذا الأمر حين أسلم وتله للجبين. أسلم يعني استسلم وانقاد لأمر الله، وتله على جبين كابا له على الأرض لئلا يرى وجهه حين يذبحه. فلما قارب أن يذبحه جاء الفرج من الله عز وجل. وهكذا يكون الفرج كلما اشتدت الكرب فانتظر الفرج. قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، كما قال تعالى: إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا. الحاصل بسان أن نقول إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن إسماعيل هو الولد الأكبر لمن؟ لإبراهيم، وهو الذبيح بلا شك، لأن الله لما ذكر قصة الذبح في سورة الصفات قال: وبشرناه بإسحاق. بعد هذا: وبشرناه بإسحاق. وأظن أن أملينا عليكم حوالي 10 أوجه تدل على أن إسماعيل هو الذبيح. ومنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ذكره بعده للترتيب الزمني. والظاهر والله أعلم والترتيب المنزلي، وأن إسماعيل أفضل من إسحاق، لأن إسماعيل أب لأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان إسحاق أب لأكثر الأنبياء، فالأنبياء من ولد إسحاق أكثر من الأنبياء من ولد إسماعيل، لكن العبرة بإيش؟ بالأفضلية. محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق من إسماعيل، من ذرية إسماعيل. فالظاهر العلم عند الله أنه أخره ذكرا لأن إسماعيل أفضل منه وأسبق، أفضل منه قدرا وأسبق زمنا، وإسحاق. ومع ذلك فكل منهم في المرتبة الأولى من مراتب الخلق. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله يجعلني وإياكم من رفقائه. قال عز وجل: وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. يعقوب ابن إسحاق وهو الملقب بإسرائيل والذي ينسب إليه بنو إسرائيل. وأخره عن اثنين لأنه متأخر عنهما إيش؟ زمنا. ويعقوب. والأسباب، الأسباب جمع سبط، وأصل السبط في اللغة ابن البنت، ولهذا يقال في الحسن والحسين رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن الابن يسمى حفيدا، وجعل لكم من أولادكم بنين من زوجاتكم بنين وحفدا، نعم من أزواجكم بنين وحفدا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا أي أبناء بنت. الأسباط هو ابن البنت، ولكن ما المراد بهم؟ قيل المراد بهم أولاد يعقوب، أولاد يعقوب. وكان أولاد يعقوب 12 ولدا، ومنهم تفرعت قبائل بني إسرائيل. قال الله تعالى: وقطعناهم 12 أسباط أمما. السبط في بني إسرائيل كالعشيرة أو الفخذ أو القبيلة في العرب. فقال بعض أهل العلم إن المراد بالأسباط أولاد يعقوب 12، وأنهم أنبياء. وقال آخرون: بل الأسباط شعوب بني إسرائيل، شعوب بني إسرائيل. وأن المراد بما أنزل على الأسباط أي على أنبياء الأسباط، أي على أنبياء الأسباط، أي الأنبياء الذين بعثوا في أسباط بني إسرائيل. فهذان قولان: القول الأول أن المراد بالأسباط من أولاد يعقوب وأنهم أنبياء، والثاني أن المراد بهم شعوب بني إسرائيل الذين فيهم الأنبياء. وعلى هذا فيكون في الآية على هذا المعنى يكون في الآية التقدير، أي وما أنزل على أنبياء الأسباط، على أنبياء الأسباط. يؤيد القول الأول، يؤيد القول الأول أنه لا يحتاج إلى تقدير، أنه لا يحتاج إلى تقدير، لأن الثاني يحتاج إلى تقدير. مش تقدير الثاني أنبياء الأسباط. وإذا دار الكلام بين أن يكون ذا تقدير أو خاليا منه حمل على الخالي منه، لأنه الأصل، الأصل عدم التقدير. لكن يضعفه أن الأسباط هم أبناء البنات، وهنا لا يتناسب مع الآية، لأن أولاد يعقوب أحفاد لإسحاق، أو أحفاد لإبراهيم وليسوا أشفاظا. والقرآن نزل باللغة العربية فيجب أن تحمل الكلمة في القرآن على المعنى اللغوي ما لم تكن حقيقة شرعية تمنع من حمله على المعنى اللغوي، فإذا وجد حقيقة شرعية تمنع من حمله على المعنى اللغوي اتبعنا الحقيقة الشرعية. كالصلاة مثلا في اللغة الدعاء في الشرع هي التعبد لله تعالى في ذات الأقوال والأفعال المعلومة المستدعى بالتكبير المستدعى بالتسليم. طيب يضعفه كذلك أنه لم يقم دليل على نبوة أولاد يعقوب إلا يوسف، يوسف من الأنبياء لا شك، أما أولاده الآخرون الإحدى عشرة فإنه لم يقم دليل على كل واحد منهم بخصوصه أنه نبي. والنبوة وصف عظيم يحتاج إلى إيش؟ إلى بينة ودليل وبرهان تدل على نبوة، على أن هذا الشخص متصف بها. ثم يضعفه أمر ثالث وهو فعل أبناء يعقوب لأخيهم يوسف وما حصل منهم من الكذب، حيث جاءوا على قميص بدم كذب وقالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ثم اتهامهم لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. المهم أن هناك قرائن تدل على ضعف أن يكون المراد بالأسباط أولاد يعقوب ويخرج منهم يوسف لدلالة الكتاب والسنة على أنه نبي. طيب إذا النار يترجح إيش؟ القول الثاني أن المراد بالأسباط الشروق، يعني وما أنزل على الأسباط بواسطة أنبيائهم، لأن المنزل على أنبيائهم منزل عليهم. فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا واحد، نقول نحن الكفار. طيب إذن يكون هذا القول هو المعتمد أن المراد بالأسباط أي شعوب بني إسرائيل والمنزل عليهم يكون بواسطة من أنبياء. وإن شئت فقل في الآية حذف دل عليه السياق ويكون التقييد وما أنزل على أنبياء الأسباط. طيب وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي موسى وعيسى العدول عن التعبير في الإنزال إلى الإيتاء. قد يتساءل السائل عنه أو قد يسأل السائل عنه لماذا قال وما أوتي موسى وعيسى والنبيون ولم يقل وما أنزل على موسى وعيسى والنبيين. فقال بعضهم لأن ما أوتيه موسى وعيسى نوعان، وحي وآيات كونية محسوسة بقي ذكرها إلى نزول القرآن الكريم، ومعلوم أن الوحي يسمى إيتاء. قال الله تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. والآيات المؤيدة للرسالة هي أيضا إيتاء، ما هي وحي، إيتاء إيتاء. فقول ما أوتي موسى يشمل ما نزل من الوحي وما حصل من الآيات. وذكر هذا لأن ذكر الآيات والعلم بها بقي إلى نزول القرآن الكريم. ما أوتي موسى وحي وآيات، أما الوحي فالتوراة، التي هي أفضل كتاب بعد القرآن وأشمل كتاب وأعم كتاب وأهدى كتاب بعد القرآن. قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبع. فقرن الله مع القرآن. هذه التوراة نزلت على موسى وهذا إيتاء وحي، إيتاء الوحي. أما إيتاء الآيات فمن أعظم ما حصل له العصا واليد، العصا واليد. العصا حصل فيه ثلاث آيات عظيمة. ألقاه على سحر سحرة آل فرعون فالتهم جميع حبالهم وعصيهم، التهم أسهاما وهي ثعبان، والحبال والعصي قد ملأت الأرض، ومع ذلك هذا الثعبان يأكلها ولا يدرى أن تذهب لأنها أكبر من حجما، ولكن مع ذلك قدرة الله عز وجل فوق كل شيء. ولم يتماسك السحرة لما رأوا هذه الآية العظيمة، الآية العظيمة، حتى إيش؟ حتى خروا ساجدين، سجد. ألقي السحر ساجدين، كلمة ألقي كأنهم جاءوا من غير عقل، سجدوا كأنهم سجدوا من غير عقل لقوة ما ورد على قلوبهم من الآيات التي يعرفون أنها ليس السحر. والآية الثانية في هذا العصا أنه ضرب به البحر فانفلق، صار 12 طريقا، بين كل طريق وآخر كتل من الماء كأنها جبال، كل جبل كالطود العظيم. وقد ذكر بعض العلماء أن الله جعل في هذا الماء فرجا، فرجا من أجل أن يطمئن الناس بعضهم إلى بعض، يشاهد بعضهم بعضا من هذه الفرج. فرج في الماء كأنه مسلح، هذا الماء الدائب الماء كأنه مسلح. وبلحظة يضرب لهم طريقا في البحر يبسا، يعني لو اجتمعت نيران الدنيا كلها توبس أرض البحر في هذه اللحظة ما في، أو رياح الأرض كلها المخترعات ما تمكن. لكن قدرة من يقول للشيء كن فيكون جعلت هذا أمرا إيش؟ أمرا ممكنا واقعا. الثالث من الآيات العظيمة في هذا العصا أنهم إذا استسقوا، يعني حصل عليهم نقص الماء، ضرب موسى الحجر في هذا العصا فتفجر 12 عينا، كل عين لسبط من أصراط بني إسرائيل حتى لا يقع النزاع بينهم والمزاحمة والمشاق. هذه من الآيات التي أوتيها موسى صلى الله عليه وسلم. أما عيسى فأوتي أيضا وحيا وآيات. ما هو الوحي؟ الإنجيل، الإنجيل الذي كان متمما للتوراة، متمما للتوراة ومبنيا عليها، وآيات حسية منها أنه يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى ويخرجهم من القبور ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا يطير، طيرا يطير. قال الله تعالى فينفخ فيه فيكون طيرا، وفي قراءة طائرا. والفائدة من القراءتين أنه يكون طيرا ويطير، إذ قد يكون الشيء على هيئة الطير لكن ما يطير، وقد يطير وليس بطير كالطائرة مثلا، لكن هذا يكون طيرا يطير. يخلق بإذن الله شيئا على صورة الطير. والتصوير هنا جائز ولا غير جائز؟ ليش؟ لأنه بأمر الله، والأصل في الطاعة أمر الله. أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا فكان سجودهم طاعة، وأمر الله إبراهيم أن يقتل ابنه فامتثل فكان امتثاله لهذا الأمر طاعة. المهم الطاعة طاعة الله، إذا أمر بأي شيء فامتثال هذا أمر طاعة، وإن كان في آل آخر سوف يكون شركا مثلا أو كبيرا من كبائر الذنوب. طيب، يبرئ الأكمه والأبرص. من هو الأكمه؟ الذي خلق بلا عيب، ممسوح العيب، يبرئه، يحيي الموتى، يقف على الميت جثة فيحييه، يقول له كلمة فيحيى. أبرأ من هذا، يخرج الموتى من القبور، يقف على القبر ويكلم صاحب القبر ويقوم صاحب القبر حيا، يخرج من القبر. من هذه آيات من آيات الله، من أعظم الآيات، هذه من أعظم الآيات الدالة على كمال قدرة الله وعلى إمكان البعث. كان البعث يوم القيامة، يخرج الناس من قبورهم بزجرة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. هذه الزجرة يتريث المراد فيها أو لا يتريث؟ يتريث المراد ولا لا؟ ما بالكم، ما فهمتم الكلام؟ لا يتريث. ولهذا قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم، والأخ هداية الله يعرف أن إذا فجائية تدل على مفاجأة في الحال. وقال تعالى في سورة القمر كلمة عامة في كل مأمورات، وما أمرنا إلا واحدة. إيش أحنا ها؟ لا تصنع. وما أمرنا إلا واحدة، إيش؟ كلمح بالبصر، لمح البصر ما لا يعني يضرب للمثل بالسرعة، واحدة فقط. إذا أمر الله بالشيء أمرا واحدا كن فيكون كلمح البصر، سبحان الله. إذن هذه الآيات التي أعطيها موسى عيسى فيها دليل على إمكان ذلك ولا لا؟ طيب، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربه، لما جاء الجمع والنبيون دون التخصيص جاء الإيتاء دون الإنزال، من أجل أن يشمل الآيات التي قد يكون أعطيها بعض النبيين، فجاءت والنبيون من ربهم عطفا على موسى وعيسى، كما جاء ذلك في سورة البقرة وما أوتي النبيون من ربهم. والنبيون المراد بهم الرسل، المراد بالنبيين هنا الرسل، وكل من وصف بالنبوة في القرآن فإنه رسول، وكل من ذكر في القرآن فإنه رسول، في قول الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن فكل من قص الله عليه في القرآن فهو رسول، وإن كان لم يوصف في القرآن إلا بالنبوة لكنه رسول، بدليل هذه الآية لا نفر. نعم، آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق نحن بين أحد منهم، كل هؤلاء نؤمن بهم على سبيل السواء بدون تفريق. لكن يرد إشكال، وهو أن الإيمان بهؤلاء هل هو إيمان مجمل أو مفصل؟ الجواب إيمان مجمل، لكن كل ما صح أنهم أخبروا به وجب علينا الإيمان به، كل ما صح عنهم أنهم أخبروا به وجب علينا الإيمان به ولو تصديق، هذا في الأخبار. لكن في الأحكام لا، الأحكام لا نتبع إلا ما حكمت فيه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما حكمت فيه الشريعة، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المكلف، فهو الذي كلفنا به وواجب علينا اتباعه، كما قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. فالاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، أما الإيمان فهو عام في جميع الرسل بدون تفريق. فإذا صح عن موسى أنه أخبر بخبر يتعلق بالله، أو بخبر يتعلق بيوم القيامة، أو بالجنة أو بالنار، وجب علينا أن نؤمن به. لكن متى؟ إذا صح. أما ما يروى من الإسرائيليات فقد يكون صحيحا وقد لا يكون. طيب، واعلم أن شريعتنا بالنسبة للأحكام، أن شريعتنا في الأحكام بالنسبة لمن سبق على ثلاثة أقسام. شريعتنا في الأحكام بالنسبة لمن سبق على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما وردت شريعتنا بخلافه، فهذه لا نعمل بها، لأن شريعتنا ناسخة لجميع الأديان فلا نعمل. مثال ذلك القصاص في النفس والأطراف كان في التوراة واجبا مفروضا ما في عقل، لكن في الشريعة الإسلامية كان مخيرا فيه. فهل نتبع التوراة أو نتبع القرآن؟ القرآن. وما ورد شرعنا في وفاقه، فإننا نعمل به اتباعا لشريعتنا المصدقة لما سبق من الشرائع ولا نخالفه. وهذا كثير، مثل الطيبات، أحل الله الطيبات لنا ولغيرنا، لكن حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات بسبب ظلم. طيب، القسم الثالث ما لم يرد في شرعنا له وفاق ولا خلاف. فما الحكم فيه؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، وبحثه موجود في أصول الفقه. فمن العلماء من قال إنه شرع لنا، ومنهم من قال إنه ليس بشرع، والصحيح أنه شرع لنا لدلالة شرعنا عليه. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدوا. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يسند الحكم إلى أنه فعله أخي فلان من الأنبياء وما أشبه ذلك. والمعنى يقتضي ذلك أيضا، لأنه لولا أن لنا فائدة من قصص الأنبياء السابقين ومن الفوائد أن نعتبر ونعمل بما عملوا، لم يكن لذكر هذه القصص شيء من الفائدة كثير. طيب، وقوله لا نفرق بين أحد منهم في إيش؟ في الإيمان، لأنهم رسل صادقون فيما أخبروا به، واجب اتباعهم فيما أمروا به أو نهوا عنه، لكن بالنسبة لنا لا يجب علينا متابعته بالأحكام على التفصيل الذي سمعتم. قال ونحن له مسلمون، لمن؟ الضمير يعود على الله، قل آمنا بالله، لأنه الأصل في سياق هذا الكلام، إن كل اللي بعدها معطوف عليه، اللي بعدها كل معطوف عليه. فلو قال قائل لماذا لم تجعل الضمير يعود على قوله أحد، لا نفرق بين أحد منهم لأنه أقرب مذكور، أي ونحن لهذا الأحد مسلمون، قلنا لا يستقيم الكلام، لأن أصل الكلام مداره على أول جملة فيه آمنا بالله، فيكون المراد فيكون مرجع الضمير في قوله ونحن له الله عز وجل، يعني ونحن لله مسلمون أي مستسلمون ظاهرا وباطنا بالقلب واللسان والجوارح، ونعم الله عز وجل المستسلم له، لأن من لم يستسلم لله استسلم لغيره ولا بد. انتبه لهذه القاعدة المفيدة، من لم يستسلم لله استسلم لغيره ولا بد، إما أن تستسلم لله وتنقاد لأمره، وإلا فإنك سوف تستسلم لهواك وتنقاد لهواك، وهواك تابع لمن؟ للشيطان، فتكون مستسلما للشيطان، لأن كل إنسان لا بد له من إرادة وهمة، ما في أحد يقوم من إرادة أبدا، كل له إرادة، فإما أن تكون يكون مرادك مرضاة الله عز وجل فتستسلم له، أو مرضاة نفسك فتستسلم للهوى والشيطان. طيب، وقول نحن له مسلمون قدم المتعلق على المتعلق لإفادة الحصر، يعني ونحن له لا لغيره مسلمون. ولهذا نقول إن المؤمن إذا تعارض عنده أمر الله وأمر الخلق ماذا يقدم؟ يقدم أمر الله، مهما كان آمر، حتى أبوك وأمك لو أمرتك بخلاف أمر الله فقدم أمر الله، لو قالت لك أمك يا ابني لا تخرج لصلاة الفجر، لا تخرج المسجد بعيد ويخشى عليك من كلب، وإذا كانت ليلة ظلماء وفيها مطر فلا تخشى عليك من الوحل والمطر يغل ثيابك ويكون فيه برد عليك اجلس. ولكن قد نقول هذا لها لكلامها وجه، لأن الوحل والمطر من الأعذار المبيحة للصلاة لترك صلاة الجماعة، لكن لنفرض أن المسألة ما فيها عذر، كانت يا بني لا تذهب للمسجد، هل تطاع؟ لا ما تطاع. قال أبوه يا بني لا تطلب العلم، لا تطلب العلم، تذهب تطلب العلم ثم باكر تأتينا مشددا علينا، اخرج هذا من البيت، ادخل هذا في البيت، نعم، وهكذا، خلنا نصلح وياك ونكون سلميين ولا تطلب العلم. فهل الإنسان يمتثل أمر أبيه في هذا الحال؟ لا. ومن أحسن ما رأيت في هذا الموضوع، لأن المسألة تشكل على طالب العلم وعلى غير طالب العلم، هل يطيع أباه في مثل هذه الأمور أو لا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا تجب طاعة الوالدين في أمر ينفعك ينفع الابن ولا يضرهما. هذا جيد، كلام جيد، لو يكتب مأده كل شيء ينفعك ولا يضر والديك، نعم، فإنه لا تجب طاعته فيه. فإذا طلبت العلم هل يضر والدك؟ أبدا ما يضر، ينفعك ينفع. ولا يرد على هذا مسألة الجهاد أن بر الوالدين أفضل من الجهاد، لأن الجهاد فيه تعريض للنفس بالقتل، بالقتل، والقتل يقلق راحة الوالدين، يقلق الراحة. الأم ما تنام بالليل ولا بالنهار، بعض النساء ما تسكت، ولهذا يتحايل بعض الناس يقول يذهب الجهاد يقول راح أسافر لمدة أيام وأرجع، ثم يسافر قد لا يرجع يخدع. فالمهم أنه يجاب عن مسألة الجهاد بهذا الجواب. طيب، وقوله ونحن له مسلمون، قلنا مستسلمون شرعا أو قدرا؟ شرعا وقدرا، لكن الاستسلام القدري لا مدح فيه، لأنه سيكون سواء قلته أو لم تقله. الاستسلام القدري يعني كون الإنسان لا يتمكن من الخلاص من قدر الله، هذا أمر سيكون ولا ينده عليه مرض. يعني لو أن واحد أصيب مصيبة إي والله هذا استسلم لقضاء الله ولم يمنع هذه المصيبة ما شاء الله عليه، صح؟ نعم. ليش؟ لأن هذا أمر قهري فلا يحمد عليه الإنسان. نعم، يحمد على الصبر عليها، لأن الصبر على المصائب استسلام شرعي. نعم، آية التسمية.
إبراهيم ما
أوتي
منها
نعم إبراهيم، لكن ما كانت تخلصا من شر هؤلاء الأعداء. هنا إثبات الرسالة للتخلص منه. نعم، نعم، هذه آيات، تقول هذه آيات، وأن حتى في القرآن ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أنا أقول لك هذا مستثنى، هذا لأنه آية. أنت قلت أن الأحاديث دلت على أنه ما يبعث الناس إلى يوم القيامة، أقول حتى القرآن يدل على أن الناس لا يبعثون إلا يوم القيامة، لكن هذه تعتبر آيات. هنا نعم يلا الحمد.
ما وجه تفاضل القرآن مع الله؟
التفاضل بين الوحي ليس باعتبار المتكلم به أو منزله، فهو بهذا المعنى لا تفاضل، يعني المتكلم واحد، لكن يتفاضل باعتبار معناه وفائدته ومنفعته للخلق. هنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظننا لم نأخذ الفوائد في الآية الأولى. طيب، من قوله قل آمنا. قال الله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخره. في هذه الآية وجوب الإقرار بالإيمان باللسان كما هو واجب بالقلب، لأن قوله قل يعني باللسان المعبر عما في القلب. ومن فوائدها أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة، لقول قل آمنا ولم يقل قل آمنت، فهذا له وللأمة. ومنها أن الإيمان بالله هو أصل كل شيء، مقدم على كل شيء، لقوله آمنا بالله وجعل ما بعده معطوفا عليه. ومن فوائدها أن وجوب الإيمان بما أنزل علينا، والإيمان بما أنزل علينا وهو القرآن يجب الإيمان به تصديقا بالخبر وامتثالا للأمر واجتنابا للنهي، لأنه شريعة ومنهاج لنا. ومن فوائدها وجوب الإيمان بما أنزل على الرسل السابقين كقوله وما أنزل على إبراهيم إلى آخره. ولكن الإيمان بما أنزل عليهم هو التصديق بما جاءت به هذه الكتب من الأخبار. وأما الأحكام فإنما خالف شرعنا ليس شرعا لنا بالاتفاق، وما وافق شرعنا فهو شرع لنا بالاتفاق لثبوته بشرعنا، وما لا هذا ولا هذا ففيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه شرع لنا. ومن فوائد هذه الآية ثبوت نبوة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كقوله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. ومن فوائد هذه الآية وجوب الإيمان في الأسباب، وقد سبق لنا أن القول الراجح أن المراد بهم شعوب بني إسرائيل، أي ما أنزل عليهم بواسطة رسلهم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا وجوب الإيمان بما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربه من الآيات الكونية التي يسميها بعض العلماء المعجزات، ومن الآيات الشرعية التي هي الشريعة التي يمشي عليها هؤلاء. فنؤمن بما أوتي، لكن العمل بالشرائع السابقة عرفتم حكمه. ومن فوائدها ثبوت نبوة موسى وعيسى لقوله ما أوتي موسى وعيسى. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب علينا أن نؤمن بكل الأنبياء إجمالا، لأنه خصص ثم أمن. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا الدين الإسلامي ليس فيه عصبية، ولا يجوز أن يتخذ الإنسان منه عصبية لقوله لا نفرق بين أحد منهم، بخلاف ما يسلكه بنو إسرائيل حيث لا يؤمنون إلا بما جاء عن أنبيائهم فقط. أما هذا الدين الإسلامي فلا، لا نفرق بين أحد منهم، كلهم عندنا رسول الله، لكن نفرق في العبادات، لا نتعبد إلا بما أمرنا بالتعبد به. ويذكر أن شخصا حاج عالما من علماء المسلمين فقال له لماذا تجيزون لأنفسكم أن تتزوجوا ببناتنا ولا تجيزون لنا أن نتزوج ببناتكم؟ فقال له العالم لأننا نؤمن برسولكم ولا تؤمنون برسولنا. فألقمه حجر. طيب، قال ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الاستسلام لله عز وجل وحده لقوله ونحن له مسلمون. وجه التخصيص فهد، وش وجه التخصيص؟ ايش التخصيص؟ وين التخصيص؟ قدم المتعلق على المتعلق، والمتعلق معمول للمتعلق، وتقييم المعمول يفيد الحصر. طيب، إذن في قوله ونحن مخلصون فائدتان: إخلاص الإسلام لله ووجوب الإسلام له. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن لا نستسلم لأحد استسلاما يخالف الاستسلام لله. وجه الدلالة أن هذا هو فائدة الاختصاص، أن لا نستسلم لأحد إلا لله، فإذا جاءنا أمر من مخلوق يخالف أمر الله فإننا لا نستسلم له، لأننا لو استسلمنا له لم نكن أخلصنا الاستسلام لله عز وجل. واضح؟ طيب، ومن فائدة هذه الجملة أنه ينبغي للإنسان أن يشعر في كل حياته العملية قولا كان توفيقا أو تركا أنه مستسلم لله، حتى يستفيد من العمل. عندما أتوضأ أشعر بأنني أنفذ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل أنت أيها المسلم تستشعر هذا؟ نعم، الله أعلم، لكنه يغيب عن كثير من الناس هذا الأمر. ما يشعر الإنسان حينما يتوضأ؟ عندما أتوضأ أشعر بأنني أنفذ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل أنت أيها المسلم تستشعر هذا؟ نعم، الله أعلم، لكنه يغيب عن كثير من الناس هذا الأمر. ما يشعر الإنسان حينما يتوضأ يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل يديه أنه يمتثل أمر الله؟ أبدا. ولذلك أنا أقول ينبغي أن تستشعر في هذه الحال أمرين: امتثال أمر الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تشعر أن تغسل وجهه كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك يغسل وجهه لتكون متبعا له. وكذلك نقول في الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيره. المهم أن نستشعر أو أن نشعر أنفسنا بأننا نفعل ذلك امتثالا لأمر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نحقق شرطي العبادة في كل عمل. ثم قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. من شرطية، وما أقربنا من من الشرطية، لكن يبتغي خرجت عما يظهر من الإعراب، لأنها لم تجزم بالسكون. يبتغي اللي عندي مكسورة، هذه مجزومة بإيش؟ بحرف العلة الياء، بحرف الياء، لأن أصلها يبتغي. طيب، وقوله من يبتغي غير الإسلام دينا، غير مفعول يبتغي، ودينا قد تكون، يعني يصح أن تكون مفعولا ثانيا أي من يطلبه دينا، وأن تكون تمييزا لغير المبهمة، لأن يعني غير مبهم اسم مبهم. طيب، على كل حال يبتغي بمعنى يطلب، وقول غير الإسلام المراد بالإسلام هنا الإسلام الخاص، وهو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإسلام في الأصل يطلق على الاستسلام لله في كل زمان ومكان، كما تعرفون ما ذكر الله عن الأنبياء السابقين أنهم يطلقون الإسلام، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والآيات في هذا كثيرة، أن الرسل وأتباعهم مسلمون، لكن هذا الإسلام العام. أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فكل ما يسمى إسلاما فهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. دينا غير الإسلام أي إيش؟ غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نقول المراد بالإسلام هنا إيش؟ الإسلام الخاص الذي هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. دينا أي عملا، يدين به لله ويرجو أن يدان به بالثواب من عند الله، لأن الدين يطلق على العمل وعلى الجزاء. ففي قوله تعالى لكم دينكم ولي دين المراد به العمل، وفي قوله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين الجزاء، وفي قوله هنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا المراد به العمل. طيب، لكن الدين لا يكون إلا في عمل يرجو الإنسان ثوابه، يعني يرجو أن يدان به، ولهذا يقال كما تدين تدان. وقوله فلن يقبل منه، ألف نقول في إعرابها حسب ما مر علينا في الليلة الماضية إيش؟ رابطة للجواب، أليس كذلك؟ وبما وقد وبلن وبالتنفيذ، هذه نعم ألف رابطة للجواب. طيب فلن يقبل منه، فلن يقبل أي ذلك الدين. وقول فلن يقبل لم يقل فلن يقبل الله، قال فلن يقبل منه، ليعم الرفض والرد من الله عز وجل ومن الرسول ومن المسلمين. ولهذا لا يجوز للمسلمين أن يقروا أحدا على دين خلاف شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لهم ذلك، لن يقبل منه. وقول فلن يقبل منه المراد بالقبول هنا قبول التمام ولا قبول الصحة؟ قبول الصحة. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود. فمن دان بغير الإسلام سواء في الأصل أو في الفرع فإن دينه هذا مردود ومرفوض، فلن يقبل منه. طيب، وهل يعطى ثوابا في الآخرة على عمله؟ لا، ولهذا قال وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه والله هي الخسارة العظيمة، أن يعيش الدنيا، أن يعيش الإنسان في الدنيا ما شاء الله يعيش، ثم لا يكتسب ما ينفعه في الآخرة. إذا قدم على ربه لم يجد شيئا، كما قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، تكون السراب بالقيعة، القيعة يعني الأرض المستوية الواسعة، هذه الأرض إذا كانت في شدة الحر يتراءى للإنسان من بعيد أن فيها ماء، السراب يسمى السراب. فإذا جاء إنسان ظمآن ووجد هذا السراب الذي كأنه ماء بحر فرح وأسرع إليه، حتى إذا جاء لم يجده شيئا، فصار خيبة الأمل بعد قوة الرجاء، وهذا أشد ما يكون حصة على الإنسان، أن تكون خيبة رجاء عند خيبة أمل عند قوة رجاء، لأن الإنسان لو لم يرجو من الأصل ما هم، لكن مشكل كونه يرجو ثم ينتكس، هذا يكون أشد، نسأل الله العافية. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. كل من لم يدن بالإسلام فإنه في الآخرة خاسر، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله وهو في الآخرة من الخاسرين يشمل خسارة النفس وخسارة المال وخسارة الأهل. أما خسارة النفس فإنه لن يستفيد من عمله شيئا، وأما خسارة المال فإنه لو أنفق ماله كله فيما ينفع الخلق لم ينتفع به في الآخرة. يعني لو أصلح الطرق وبنى المساجد وبنى المدارس فإنه لا ينفع. وأظنهم لا تتوقعون أن يكون هذا من الكافر الصريح أن يبني المساجد والمدارس، لكن يكون من الكافر المرتد. فرجل مثلا لا يصلي لكنه صاحب خير، يبني المساجد ويبني المدارس ويصلح الطرق ويطعم المساكين لكن لا يصلي، هل ينتفع بشيء من هذا العمل؟ لا، لأنه كافر، والكافر لن ينفعه عمله في يوم القيامة أبدا. ثم قال كيف نقبل فيه؟ طيب ها؟ طيب خسارة المال هو ما ذكرناه الآن، أنه إذا أنفق لن ينفع بشيء. خسارة الأهل أيضا أنهم لا ينتفع بهم في الدنيا، لو دعوا له لم ينتفع بذلك، لو دعوا له لم ينتفع بذلك، لأن الله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ولا ينتفعون بالدعاء. كذلك في الآخرة لا ينتفعون بأهليهم، لأن كل واحد منفصل عن الآخر في نار جهنم، بخلاف المؤمنين فإن الله يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. لو كان لك ذرية تكون في الدرجة الخامسة وأنت في الدرجة السابعة، ترقى الذرية من الخامسة إلى السابعة ولا تنقص أنت شيئا، لا يقال انزل درجة وهم يقعون درجة وتكونون في أيها؟ في السادسة. الذرية في الخامسة والآباء في السابعة، ترقى الذرية من الخامسة إلى السابعة، ترقى الذرية من الخامسة إلى السابعة ولا تنزل الآباء من السابعة إلى السادسة. يعني لو قال القائل هذا يرقى درجة وهذا ينزل درجة هذا العدل، لكن نقول إن الله يعامل بالفضل عز وجل. ولهذا قال وما ألتناهم، لأنه ربما يتوهم أنه إذا رقت الذرية نقص ثواب الآباء، فقال وما ألتناهم من عملهم من شيء. لماذا؟ كل امرئ بما كسب رهين. ولو أن نزلنا الآباء ما صار العامل رهينا بما كسب. نعم. هما ليس سواء بنص القرآن. قال الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في عدن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نصر الله كافر على كافر، ففرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس، لأن الروم أقل خطرا على الإسلام من الفرس، ولأن الروم أهل كتاب والفرس عبد النار ليسوا أهل كتاب. فلذلك بين الله عز وجل أن المؤمنين يفرحون بنصر الله الروم على الفرس. من
فرح المؤمنين لكنهم
يعني يمسك هذا المسالم هذا يعني في الآخرة؟ لا أبدا، لكن الآخرة أكثر درجة دركات.
الإسلام
هو إلا أسمى الإسلام هو دين الإسلام الذي
أبيه
محمد. نعم. الله سبحانه وتعالى في القرآن
إبراهيم
سماكم مسلمين. نعم. سماكم مسلمين. من الإسلام؟ أول.
إبراهيم
إيه سماه لأنه قال لأن إبراهيم وإسماعيل قال ربنا وابعث فيهم رسولا منه يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وهو إذا كان عمل كذلك فهو مسلم. نعم.
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم نعمة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه الجملة جملة إيش؟ جملة شرطية. أين فعل الشرط وجوابه؟ جملة فلن يقبل منه. لماذا اقترن بالفاية رشيد؟ مصدر بلان، وإذا صدر بلان وجب. نعم. قوله وهو في الآخرة من الخاسرين، الواو هنا إيه مش عاطفة ولا للمعية ولا استنافية ولا هذا مقصود استنافية حالية لا ماشي يصلح فلن يقبل منه والحال انه في الاخر المخاسر ما يستطيع. نعم اما السنفية ولا عام فلن يقبل منه وهو في الاخر تكون معطوفة على جواب الشرط يعني ومن يبتغي غير الاسلام دينا فانه يترتب على ذلك شيئا الشيء الاول والثاني انه خاسر في الاخر لانه يعمل عمل لا ينفعه. هذا لو أظن آية واحدة قرآن. نعم الفوائد مش قلنا عليه يعني باقي شيء ولا اللي قبل مأخوذ طيب لأنه في الإجابات. قال الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمان. كيف استفهام بمعنى الاستبعاد أي يبعد جدا إن لم يمتنع أن يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه يعني ارتدوا بعد أن آمنوا وعرفوا الحق فإن هدايتهم بعيدة وذلك لأن من عرف الحق ثم ارتد عنه فهو أعظم جرما ممن لم يعرف الحق ولم يدخل فيه وبقي على كفره. ولهذا نقول الكافر المرتد أعظم من الكافر الأصلي لا في الدنيا ولا في الآخرة. ففي الدنيا يصرخ الكافر الأصلي على دينه ولا يجبر عليه ولا يجبر على تركه، لكن المرتد لا يقر على ردته بل يجبر على أن يعود إلى الإسلام أو يقتل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فالله عز وجل يقول يبعد أن يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه، أما من كانوا على الكفر أصلا فما أكثر الذين اهتدوا بعد أن كانوا على الكفر. وشهدوا أن الرسول حق، الرسول هنا أهل العهد الذهني، لأنه لم يسبق له ذكر لكنه معلوم ذهنا. وبالمناسبة نقول إن أهل العهدية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: للعهد الذهني والعهد الذكري والعهد الحضوري، ثلاثة أقسام. فالعهد الذكري أن تكون داخلة على ما سبق ذكره، والعهد الحضوري أن تكون داخلة على شيء حاضر، والعهد الذهني أن تكون داخلة على شيء معلوم في الذهن. فمثلا قوله تعالى وشهدوا أن الرسول حق، المراد به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن قوله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إسلامهم معناه أنه يتوقع أن يهتون، وهذا لا يمكن بعد نزول القرآن إلا أن يكون الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم. وتقول مثلا وأنت في البلد جاء القاضي، أي قاضي هو؟ قاضي البلد المعروف. طيب العهد الذكري أن تدخل على ما سبق ذكره، على شيء قد سبق ذكره، مثل قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من المراد بالرسول؟ الأول، الرسول الأول اللي أرسل إلى فرعون وهو موسى، وهنا العهد ذكري. العهد الحضوري أن تكون داخلة على شيء حاضر، وهذه أكثر ما تكون في الواقعة بعد اسم الإشارة، الواقع بعد اسم الإشارة الحضور، العهد الحضوري، لأن الإشارة تدل على مشار إليه، والمشار إليه يكون حاضرا. فتقول مثلا هذا اليوم شديد الحر، أي يوم؟ الحاضر، يومنا هذا اليوم الحاضر. وكقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يعني اليوم الحاضر. نعم. طيب أي هناك أل ثانية قسيمة لأل العهدية، وهي أل الجنسية. أل الجنسية، أل الجنسية تكون لبيان الحقيقة، لبيان الحقيقة ولبيان استغراق الحقيقة. فإذا قلت الرجال أكمل من النساء، هذه لبيان الحقيقة، الجنس، جنس الرجال أفضل من جنس الرجال، من جنس النساء. ولا يعني أن كل واحد من الرجال أكمل من كل امرأة من النساء، ففي النساء من هو من هي خير من كثير من الرجال. واضح؟ طيب. وتكون للعموم، مثل قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان، إن كل إنسان لفي خسر. وهذه علامتها أن يحل محلها كل بتشديد اللام هنا. وجاء وشهدوا أن الرسول حق، أي حق ثابت صادق فيما أخبر به، عادل فيما حكم به صلى الله عليه وسلم. وجاءهم البينات، جاءهم البينات يعني الآيات البينات التي تبين صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والبينات مؤنث، لكن ولم يؤنث فعله لوجهين: الوجه الأول أن تأنيثه غير حقيقي، والوجه الثاني أنه فصل بينه وبين الفعل. وقد جاءت في القرآن مؤنثة جاءتهم البينات، لأنه يجوز هذا وهذا من بعد ما جاءهم. نعم. وشاهد ونصح وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. الجملة السنفية وهي كالتعليم لما قبلها من حيث المعنى، كأنه يقول إنما لا يهديهم الله لأنهم ظلم، والله لا يهدي القوم الظالمين. الظالمين الذين ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم حيث بان لهم الحق واتضح وجههم ومع ذلك كفروا. ثم قال عز وجل أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا تلونها ما لم نعرفها. قول كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا، قول وشهدوا معطوف على كفروا، ولكن يحتمل معنى آخر وهو أن تكون للحال، يعني وقد شهدوا أن الرسول حق، كفروا بعد إيمانهم وقد شهدوا أن الرسول حق، لأن عطفها على كفروا، كفروا بعد إيمانهم وشهدوا الكفر، لو كان في شهادة لا تنفع الشهادة فيه. طيب. ثم قال أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك أي المشار إليهم وهم الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، وأتى بصيغة الإشارة على وجه البعد، على وجه البعد إشارة إلى انحطاط مرتبتهم، لأن الإشارة إلى قريب بصيغة البعد قد تكون إشارة إلى علو المرتبة وقد تكون إشارة إلى انحطاط المرتبة، وهنا إشارة إلى انحطاط مرتبتهم، فهم من انحطاط مرتبتهم بعيدون، إشارة إليهم إشارة البعد. جزاؤهم أي مكافأتهم على عملهم أن عليهم لعنة الله. عليهم هذه على تفيد أن اللعنة أتتهم على وجه الاستحقاق، ومن أمر عالم، لأنها لعنة الله، ولعنة الله هي طرده وإبعاده عن رحمته، أي أنه سبحانه وتعالى طردهم وأبعدهم عن رحمة الله. والملائكة أي ولعنة الملائكة، والملائكة جمع ملك، وأصله ملك من الألوكة وهي الرسالة، لكن صار فيه إعلال بالقلب، يعني بتقبل القلب، قلب المكان وهو قلب الحرف، وذلك بأن قدمت اللام وأخرت الهمزة فصار ملأك، وجم ملأك ملائكة. ثم سهل وقيل ملك بدل ملأك. الملائكة هم جنس من المخلوقات، عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، وجعلهم صمدا لا يأكلون ولا يشربون، وإذا لم يأكلوا ولا يشربوا فإنهم لا يقولون ولا يتغوطون، ولهذا وصفهم الله بأنهم مطهرون، فقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والناس أجمعين، الناس هم بنو آدم، وأصلها أناس، فحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال. وقول أجمعين توكيد، توكيد لما قبلها مباشرة أو لما قبلها وما قبل الذي قبلها؟ للجميع، الملائكة أجمعين والناس أجمعين. طيب في هاتين الآيات، نعم قبلها بعدها، خالدين فيها، خالدين فيها حال، يعني خالدين في هذه اللعنة ماكثين فيها، إما على سبيل الأبد وإما على سبيل المكث الطويل، لأن الخلود كما قال أهل اللغة يستعمل في المكث الطويل ويستعمل في المكث الدائم، ولكن هنا هل يراد به المكث الطويل أو الدائم؟ المراد به الدائم، لأن هؤلاء كفر، والكفر خالدون خلودا دائما في العذاب لا يخفف عنهم العذاب، لا يخفف، التخفيف ضد التثقيل، أي لا يمكن أن يهون عليهم العذاب يوما واحدا. ولهذا قال الذين في النار لخزن جهنم ادعوا ربكم، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. بسم الله بالله، طلبوا دعاء الملائكة ليكونوا واسطة بينهم وبين الله، ثم مع ذلك لم يقولوا ادعوا ربنا، قالوا ادعوا ربكم، من شدة خجلهم وانكسارهم أمام الله، ثم قالوا يخفف عنا يوما من العذاب، ولم يطلبوا الإنقاذ من العذاب المطلق، ولم يطلبوا أن يخفف عنهم العذاب دائما، لأنهم عارفون أنهم مخطئون الخاطئون، فلهذا طلبوا أن يخفف عنهم العذاب يوما واحدا، ولكن لن يكون ذلك. ولهذا قال لا يخفف عنهم العذاب، العذاب يعني العقوبة، ولا هم ينظرون أي يمهلون ويؤخرون، بل يغادرون بالعذاب. وتأملوا بارك الله فيكم قوله تعالى في أهل النار، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم، وقال في أهل الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، جاءوها وفتحت. إذن فصار هناك فرق بين هؤلاء وهؤلاء، لأن أهل النار والعياذ بالله يبادرون بفتحها فيقابلهم العذاب أول ما يقومون عليه، وأما أهل الجنة فإنهم إذا وصلوا إلى الجنة وقفوا على قنطرة بين الجنة وبين النار، فيقتص لبعضهم من بعض اقتصاصا خاصا غير الاقتصاص الأول الذي يكون في عرصات القيامة، من أجل أن يزال ما في قلوبهم من الغل والحقد حتى يدخلوا الجنة وهم على أصفى ما يكونون من المودة إخوانا على سر متقابلين. ولهذا نقول في الواو هنا إنها عاطفة على جواب الشرط المحذوف، حتى إذا جاءوها حصل كيف وكيف وفتحت أبوابه، وليست زائدة كما قيل به، ولا واو ثمانية كما قيل به أيضا، فهي واو عاطفة على الوجه المعتاد والمعطوف عليه محذوف. طيب إذا لا هم ينظرون يعني لا هم يمهلون ويؤخر عنهم العذاب، بل يبادرون به، بل إنهم يبادرون به قبل أن تقوم الساعة، كما قال الله تعالى لآل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، بل إنهم يبادرون بالعذاب قبل أن يموتوا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويوقوا على الحريق ويوبقون قبل أن يموتوا. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم فأخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وتأمل قول أخرجوا أنفسكم إنهم والله لأشحاء في هذه الأنفس. أشحاء لأن النفس إذا بشرت بالعذاب نكصت واشمأزت ورجعت في الجسد فيقول أخرجوا أنفسكم أعطونا إياه إلى أي شيء من العذاب. اليوم تجزون عذاب الهون فما بالكم والعياذ بالله في هذه البشارة السيئة القبيحة في حال خروجه من الدنيا ومفارقة الأهل والأموال والأوطان. إنها كساعة حرجة نعوذ بالله. ونسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة حال حرجة. فهم لا يمهلون ولا ينظرون في العذاب من حين أن يأتيهم الأجل إلى أبد الآبدين والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم العافية. يقول إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. اللهم لك رحمة الله سبع صلوات. هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وقامت عليهم الحجة من كل وجه إذا تابوا إلى الله تاب الله عليهم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا تابوا أي رجعوا إلى الله. فالتوبة والرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته ومن الهرب عنه إلى اللجوء إلى بابه. وللتوبة خمسة شروط أقرأها عليكم وأطالبكم بها. الشرط الأول الإخلاص لله. الشرط الأول الإخلاص لله لأن يقصد الإنسان بتوبته وجه الله وأن يتوب عليه ويتجاوز عنه لا أن يقصد بتوبته مراءة الخلق أو شيئا من أمور الدنيا. لأن التائب قد يريد مراءة الخلق ليعلم الناس أنه تاب ورجع فيمدحوه على ذلك هذا لا تنفع التوبة ولا تقبل منه. أو يقصد بتوبته شيئا من أمور الدنيا يسمع أن الله يقول ومن يتق الله يجعله من أمره يسرا وهو يريد زوجه قال لعلي أتق الله حتى ييسر الله لزوجه. هذه التقوى أو هذه التوبة ضعيفة جدا. ولهذا قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فهذه إرادة نازلة لكنها ليست الأول. ليست كالأول. الأول يريد أن يتقرب إلى الناس بما يتقرب به إلى الله وهذا شيء عظيم أن يجعل مال الله للخلق. أما هذا لا ما أراد هذا الشيء. أراد أن يتقرب إلى الله من أجل أن ييسر له شيئا من أمور الدنيا والآخرة هو في غفلة عنه. إذن هذا الذي أراد بالتوبة أحد الأمرين توبته مردودة عليه بالنسبة للأول الذي أراد الرياء وضعيفة جدا بالنسبة للثاني. الإخلاص لله. الثاني في شروط التوبة الندم على ما فعل من الذنب. والندم أشكل على بعض الناس كيف يندم الواحد فما يقدر يندم نفسه ولكنه في الحقيقة لا أشكل فيه لا أشكل فيه إطلاقا. لأن معنى الندم أن يشعر الإنسان بالحسرة على ما فعل لا أن يكون ما فعل إلا أن يكون الفعل وعدمه عنده سواء. يعني هو يشعر بأنه الآن تحسر كما يقول العام تحسر كيف يخلق من هذا الشيء طيب الثالث أن يقلع عن المعصية، أن يقلع عن المعصية في الحال، فإن كانت لله فإما أن تكون ترك واجب أو فعل محرم، فإن كان فعل محرم أقلع عنه فارقه، حتى لو كانت شربة الخمر في فمه وجب عليه أن يمتها، وإن كانت المخلوق فلا بد أن يعطيه حقه أو يتحلله منه، إن كان ماليا أو بدنيا أو عرضا علم به صاحبه، بدنيا مثل الضرب، ماليا مثل أخذ المال أو جحف مال يجب عليه الشخص، فرضيا مثل الغيبة. هذه إن كان الذي جني عليه قد علم بالغيبة فلا بد من استحلاله، وإن لم يعلم فلا حاجة إلى إخباره ثم استحلاله، لأنه ربما إذا علم لا يحل. ولكن بدل أن دنس سمعته في المجلس، في مجلس من المجالس، يمدحه بما فيه في نفس ذلك المجلس، لأن الحسنات يذهبن السيئات. طيب هذه إذا كان حقا للمخلوق فلا بد من إيش؟ استحلاله إن كان دما، إن كان بدنيا أو ماليا أو عرضيا علم به. إذا كان لله قلنا إن كان فعل محرم فلا بد أن يقلع عنه فورا، وإن كان ترك واجب وجب عليه أن يتلافاه إن كان يمكن تلافيه، وإن كان لا يمكن سقط. طيب ما تقولون في رجل غصب أرضا وجعل فيها زرعا، وفي أثناء وجوده فيها تاب إلى الله، فماذا يصنع؟ هو سيردها، لكن الآن هو مستول عليها، مشوا من أثنائها إلى طرفها مشوا في معصية، وبقاؤه إن بقي فهو في معصية، فماذا يحصل؟ قال العلماء إن خروجه هذا ليس بمعصية، لأنه خروج للتخلص من المعصية، والتخلص من الشيء لا يعطى حكم الشيء. ولهذا لو أن المحرم تلطخ بطيب وأراد أن يغسله لا بد أن يباشره، مباشرة للطيب عند غسله يعني جائزة ولا حرام؟ جائزة، لأنه يريد أن يتخلص منه. طيب كذلك الاستنجاء، الاستنجاء الإنسان إذا أراد أن يستنجي يباشر النجاسة بيده، وهذه المباشرة مباشرة النجاسة باليد جائزة، لأنها من أجل التخلص من هذه النجاسة وإزالتها. فكذلك هذا الذي تاب من أرض مغصوبة وكان في وسط الأرض ومشى، نقول هذا المشي طاعة، لأنك إنما مشيت من أجل التخلص. طيب كم هذا من شرط؟ ثلاثة. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود، أن يعزم على أن لا يعود. فإن تاب وهو لم يعزم على عدم العود فإن توبته لا تصح. فرجل من عادته أن يسهر في شرب الخمر في البارات، بارات الخمر والعياذ بالله، وفي ليلة من الليالي صارت السماء ممطرة وجاء إلى البارة وإذا هي مغلقة، فقال تبت، لكن من نيته أنه إذا كانت القابلة صحوا وفتحت البارات فسيحب ويشرب الخمر. ما تقولون في هذا؟ هذا ليس بتائب، هذا أقرب ما له أن يكون سواء تكون توبته سخرية. كرجل أراد أن يتوب من الغيبة وهو إذا مع أصحابه الذين يأتون بعباد الله ويجعلونهم بينهم ويسلطون عليهم سكاكين فالة يمزقون بها لحومهم، فقال أحدهم أستغفر الله وأتوب إليه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا فلان وش تقول بفلان؟ نعم يبيسد. هل هذا صحيح؟ هل توبته صحيحة؟ لا، لأنه ما أقلع، ولو أقلع في حال قوله استغفر الله وأتوب إليه وهو ما عزم على أن لا يعود، بدليل أنه من حين ما قال هذا الكلام قال الله هاته فلان ماذا تقول فيه؟ تقول هذا الرجل ما تاب توبة حقيقة. طيب، نحن نقول العزم على أن لا يعود أو الشرط أن لا يعود؟ العزم على أن لا يعود.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.